الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام فيما مضى يا إخوتي في أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأوصاف الثلاثة المذكورة في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلمنا من خلال هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم كان الإمام الأكبر في من يرجو الله، إرادة الله كانت الوصف الأول، ورجاء اليوم الآخر لأنه مائدة الله التي يكرم بها ضيوفه وأحبابه، والوصف الثالث الذي هو ذكر الله الناتج عن التعلق بالله. وعرضنا معنى ذكر الله بمعانيه الأربعة التي منها العلم، ومنها الصلاة، ومنها القرآن، ومنها ما ورد من المأثور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقتبس في هذه الجلسة المباركة أيضا من كتاب الله، ومن خلال آية من القرآن الكريم، وصفا من أوصافه الكريمة. وذلك في قوله سبحانه في الآية التي تحفظونها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه أوصاف خمسة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا واحد. عزيز عليه ما عنتم، اثنين. حريص عليكم، ثلاثة. بالمؤمنين رؤوف، أربعة. رحيم، خمسة. وكل وصف من هذه الأوصاف الخمسة ينبغي أن ندخل إلى بعض معانيه حتى نهتدي به ونقتدي. فرق كبير بين من يجتمعون للحديث عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومديحه والثناء عليه دون أن ينبهوا إلى أن هذه الأوصاف الممدوحة ليست من أجل أن تبقى في الصرح العاجي كما يقولون. كان الشاعر يدخل على الخليفة على الملك يمدحه يعطيه فلوس لأنه يريد هذا الثناء لنفسه. نحن نريد للموالد والاجتماعات إذا تحدثنا عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون منها حديث يغيب عن معنى الاقتداء. أي وصف، أي ثناء، أي مديح نمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نحضر في قلوبنا أن هذا الوصف ما وصفناه من أجل أن نتغنى به ونسكر بمعانيه، إنما من أجل أن نأخذه غذاء لأرواحنا وقلوبنا وعقولنا. بالله عليكم، عندما تسمعون من المادحين مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تلاحظون أن الإنسان يبقى في زاوية واحدة وهو يسمع هذا الثناء، وهو أنه يريد زيادة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المحبة أصلا لا تحتاج إلا إلى إزالة العوائق والحواجز. محبة رسول الله شيء قسري موجود في ذاتك. كل إنسان خلقه الله لا يستطيع أبدا، كما أن محبة الطفل لأمه شيء فطري لا يستطيع الخلاص منها، فمحبة الإنسان لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام محبة فطرية لا يستطيع الخلاص منها. إنما المشكلة عندما يغطي فطرته ويحجزها ويحجب بفطرته بذنوبه ويحجب بكسائفه وجسده وبدنه ومشاكله، يحجب عن فطرته. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث. لذلك نحن ينبغي علينا في منهج التربية أن نزيل الحواجز عن الفطرة، فإذا أزلنا الحواجز عن الفطرة تظهر المحبة بدون تعب. يعني ما بيحتاج الأمر، إذا كان بدي أحببك بشخص ما، بدي أقول لك هذا الشخص فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، تقول والله هذا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستطيع أصلا إلا أن تحبه إن تخلص قلبك من قيوده ودروعه والكثائف التي فوقه. إذن علينا أن نلاحظ أننا حين نتحدث عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود الأول إنما هو الاقتداء. المقصود الأول أنك كلما ذكرت صفة من أوصافه سألت نفسك أين أنا من هذه الصفة، كم هي المسافة بيني وبين هذه الصفة. فإذا كان الأمر كذلك فإننا نكون قد أزلنا الحواجز بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقدار البعد بين صفاتك وصفاته يدل على سماكة الحواجز. فإذا رأيت أن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة كثير عنك، إذن أنت لديك من الحواجز السميكة كثير كثير، خفف الحواجز. إذن أول وصف في هذه الآية من أنفسكم، وهذا الوصف يعني أن يكون من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مجانسا للناس. ما معنى مجانس؟ يعني إذا كلمهم كلمهم بما يتناسب مع عقولهم، إذا جالسهم جالسهم بما يتناسب مع مجلسهم. انظروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ربما كانوا ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس يجلسون بعد تعب قيام الليل، فيذكر بعضهم شعر الجاهلية، أي الشعر الذي كان قبل الإسلام، يتناشدون الشعر، شعر الجاهلية قبل الإسلام. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يفعله وهو يرى في مسجده أصحابه ينشدون شعر الجاهلية؟ شعر الجاهلية مثل شعر عنترة، مثل شعر العرب الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وذم رسول الله بعض الشعراء اللي انحرفوا عن الفضائل مثل امرؤ القيس، ذمه رسول الله وأخبر أنه في النار لأنه كان منحرفا وأفرط في مجونه وأفرط في انحرافاته وأفرط في عدوانه على الطبيعة البشرية. لكن اقرأ شعر عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إيش هذه المكرمة العظيمة؟ إيش هذه المنزلة الكريمة؟ هذا من الأشياء التي تقبلها قلوب صفات، وكان فيها المكارم حاضرة. انظر عندما يذكر الحب الأصيل فيربطه بالواقع، يقول: فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق صغرك المتبسم. إيش هذا الربط الجميل بين الحركة والمشاعر؟ فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق صغرك المتبسم. إنه المزج الإنساني بين الحركة. فهذا شعر من شعر الجاهلية، لكنه شعر كميل، شعر جميل وفيه من اللطائف. طيب، فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام يقول لهم تعالوا حتى نقرأ القرآن، مثل البعض الخباصين اللي كل ما سمعوا واحد بده يقول إنشاد بده يقول يا أخي القرآن أفضل؟ طيب إذا القرآن أفضل، لماذا تتوقف عن قراءة القرآن في وقت طعامك؟ لماذا تتوقف عن قراءة القرآن
في وقت لقائك مع زوجتك؟ لماذا؟ هذا مفهم. الإنسان جبله الله سبحانه وتعالى ساعة يكون فيها في المباح، يكون فيها معدلا مزاج نفسه التي استوحشت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لهم اسكتوا وحاج تسمعون من شر الجاهلية سمعون قرآن، إنما كان صلى الله عليه وسلم يسمع منهم ويتبسم من أنفسكم. وكان الرجل الغريب إذا دخل سألهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في ديننا لا يوجد رجال دين، يوجد علماء في الدين، أما رجال دين يعني طبقة، يعني كهنوت، يعني طبقات. ولذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن الذي يفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم؟ هناك أولا الذي يزكي هو الله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثانيا أهل العلم الذين يشهدون. إذن لا يوجد شيء اسمه رجال دين، إنما طالب العلم أو المتعلم أو الذي تعلم شيئا من الدين كان مع الناس مجانسا، وهذه المجانسة سبب لتأليف القلوب، لأنه إذا كان منفرا يعدين عم يحكوا بمسألة من المسائل الضرورية، مسألة في أمور النظافة، في أمور البلد، في أمور تهم الواقع العام، قام هو قاعد بيناته وطالع مسبحته واشتغل. أخي روح على خلوتك وعود سبح حتى تشبع. لكن عندما تكون معهم يا اسمع يا وإلا شاركهم، كن متفاعلا معهم من أنفسهم. هذه صفة ينبغي علينا أن نلاحظها، لأنها تلغي الفوارق، لأنها تلغي الطبقيات، تلغي الطبقيات، لأنها تلغي ترفع. حتى أقول لأخواتنا لو أنكن كنتن في مجلس في داخل بيت وما في رجال، أنت محجبة خارج البيت، لكن داخل البيت اجتمعتي والمرأة تنظر إلى المرأة، لا يشترط أن تغطي المرأة شعرها أمام المرأة، وأنت في مجلس وكل كاشفات الرؤوس وأنت كاشفة الرؤوس أيضا من كاشفات الرؤوس، هذا الوقت الذي فيه مجانسة في متحجبة وفي غير متحجبة، لاحظي أنه وقت يمثل فرصة ثمينة لك، لأنك ربما لا تكونين مجانسة للتي لا تتحجب عندما تكونين في الشارع، لكن عندما تكونين داخل البيت في سهرة في مجلس فأنت من حيثية ما تجدين تجانسا. استثمري ذلك المجلس، استثمري وعاملي غير المحجبة معاملة تجعل قلبها ينجذب إلى القرآن، إلى رسول الله، إلى الأفعال الحسنة، إلى السلوك المستقيم، إلى السلوك المستقيم، إلى التبني، الانتماء إلى الإسلام. تحدثي عن أن المؤمن هو إنسان أولاً، والإنسان هو نفس وعقل وقلب وجسد. وضحي وأنت في هذا الحديث أنك لست عدوة لهذه التي لم تتحجب، بل أنت تحبينها وتحبين أن تكون من أهل الطاعة والموافقة لرسول الله. إذن استثمري من أنفسكم، فهذه فرصة نادرة، لأنه لا يمكن أن تحصل المجانسة إلا في مثل هذا المجلس. إذن هذا أول وصف، لن نطيل كثيرا، لسيما أنه مع تغيير نظام الساعة صار الوقت عم يتأخر قليلا. عزيز عليه ما عنتم. الوصف الثاني، ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ أن يصعب عليه أن يرى فيكم مشقة، يؤلم قلبه الشريف أن يرى فيكم مشقة، فكل مشقة تعتريكم تؤلم قلبه الشريف. بالله عليكم، من يرى هذا الوصف وهو يحضر قلبه مع الاقتداء يمكن أن يؤذي جاره؟ إذا كان يؤلم قلب رسول الله أن تكون المشقة معترية لأمته، مشقة التعب والإجهاد، فهل يمكن للمؤمن وهو يرى هذا الوصف أن يكون سبب مشقة؟ قل له بدي أورجيك نجوم الظهر، بدي أعمل، بدي أترك، بدي بدي بدي. ما هذا وصف المؤمن؟ وصف المؤمن، تعرفوا يا أخواننا، كان في يهودي يضع الأقذار أمام بيت رسول الله، ولما مرض ولده ذهب يزوره، ذهب يعوده، ودعا له ودعاه، وما خرج رسول الله حتى دخل هذا الغلام في الإسلام. لم يكن رسول الله ينتصر لنفسه، إنه صلى الله عليه وسلم يؤلمه أن تكون المشقة موجودة في البشر. نحن أمة التيسير، نحن أمة تبشر ولا تنفر. فهو الذي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله: يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. إذا كان الناس عم يمشوا في دائرة المباح، دائرة المباح واسعة، إنما المحرم هو القليل، ابتعد عن المحرم، لا تحتال حتى تقترب من المحرم. ما عدا ذلك في مساحة المباح، ما في أوسع من هذه المساحة. إما اليوم منشوف باسم التقاليد، منحول التقاليد إلى دين، منحول التقاليد إلى دين. خليني أضرب لكم مثال صغير، ما راح أوسع الأمثلة، لأن إذا بدي أوسع الأمثلة نحتاج لعشر دروس. إذا وحدة كان حجابها لونه بني ولا كحلي؟ يا لطيف، هذه فاسقة. ليه خيو لازم تلبس أسود؟ ما دليلك؟ الأنصار في مرة من المرات لما سمعوا آية الحجاب خرجوا كأنه غربي بسود. طيب كانت العادة في الشتاء يلبسوا الأسود. طيب وإذا شفنا محجبات أفريقيات لبسات الأصفر نقول لهم فاسقات؟ وإذا شفنا موريتانية، وإذا شفنا هندية ومحجبة وما يلبس أسود، لبس زهري، لبس أصفر، لبس بنفسجي، نقول له فاسقة؟ لاحظتوا؟ هذا كله من الأهواء، هذا كله من عدم فهم روح الدين. هذا مثال. نعم هناك محرمات، الربا بعد عنه بكل أشكاله، بكل أشكاله بعد عنه، الزنا بعد عنه بكل أشكاله، الحرام بكل أشكاله بعد عنه، لا تحتال من أجل أن تكون قريبا منه. أما في مساحة المباح الله يسر لك. إذن لا نكون سبب مشقة في حال من الأحوال. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، كن مبشرا ولا تكن منفرا. إذا تدخل على الجامع لا تدخل ريحة إجراباتك بتطفش أهل الجامع، لا تدخل وأنت أكل كيلوين بصل. كن محبب في سلوكك، في كلماتك، في بسمتك، هو في خلوته يذكر الله غالب الخشوع عليه. دخل على مجلس، على مكتب، على وظيفة، عيبس أخيه اشبك يا أنا عم بذكر ربي. يا أخي اذكر ربك في الخلوة، أنت الآن مع الناس، تذكر قوله صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن عليك أن تكون محبب. المؤمن آلف مألوف. إذا أردت أن تعلم علامة إيمانك انظر هل أنت آلف وهل أنت مألوف. المؤمن آلف مألوف، بينما الفاسق والعياذ بالله أناني فردي، يريد أن ينهش الناس، يريد أن يأكلهم، أن يفترسهم، والناس يكرهونه لأنه مؤذي، لأنه يسبب مشقتهم. عزيز عليه ما عنتم. طيب الوصف الثالث، حريص عليكم. حريص عليكم مو بس يؤلمه أن تكون المشقة فيكم، لا لا، هو حريص على نجاتكم من النار، وهو حريص على فوزكم بالجنة، وهو حريص على راحة قلوبكم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو حريص ألا يكون في البيوت خلاف، هو حريص أن تكون الأسر سعيدة، هو حريص أن تكون الأمة متراحمة، هو حريص أن يكون الحاكم راحما للمحكوم، وأن يكون المحكوم مطيعا للحاكم المسلم، هو حريص أن يكون الجار محسنا إلى جاره، هو حريص أن يكون المتعلم مفقها للجاهل. حريص عليكم، حريص على نهضتكم، حريص على نجاحكم، حريص على ارتقائكم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هو حريص أن تكونوا في أحسن حال. أما الإنسان الفردي فإنه في وصفه بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وصف رسول الله الحرص على الإنسانية. فإذا كان الإنسان فرديا حريصا على نفسه أو أسرته أو أولاده فقط، وما يشعر بالناس، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. أسرتنا ليست جمع فلان ولا جماعة فلان ولا مدينة كذا ولا بلد كذا ولا وطن كذا، نحن بيتنا الأرض لأنها مسجد رسول الله، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أسرتنا الإنسانية، لأن كل الإنسانية هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. فمن أجاب رسول الله فهو من أمة الإجابة، ومن لم يجب رسول الله فأنت مطالب، يا من أجبت رسول الله، أن تدعوه حتى يستجيب لرسول الله. حريص عليكم. بقي وصفان: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما وصف الرحمة فإنه وصف لا يمكن خروجه إذا تمكن، أي هو وصف للقلب. شلون؟ إذا كان تشرب القلب بهذا الوصف، فإذا دخلت الرحمة إلى القلب يصير قلبا رحيما، ولا يمكن خروجه إلا إذا أراد الله سبحانه أن يعاقب عبدا ينزع الرحمة من قلبه. إذن الرحمة وصف متأصل في ذات الإنسان، حين يكون هذا الإنسان كريما، حين يكون هذا الإنسان نورانيا، حين يكون هذا الإنسان قريبا من أهل القرب. أما وصف الرأفة فإنه وصف فعل، وصف الرحمة وصف ذات، وصف لروحك لقلبك لنفسك. أما الرأفة فإنه وصف فعل، لهذا في عقوبة الزنا قال: ولا تأخذكم بهما رأفة. إذن يمكن في الفعل أن تكون رؤوفا، ويمكن أن تكون شديدا في بعض الأوقات، ويكون هذا في وقتين: الوقت الأول الجهاد في سبيل الله عند القتال. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. أمتى أشداء؟ في وقت الدعوة؟ لا، في وقت القتال. أبو دجانة لما أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يتبختر، صار يختال، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن. هذا الموطن يحب الله هذه المشية. التكبر على المتكبر صدقة، كلمة كثير الناس بيقولوها، هذه كلمة لا تصح إلا في وقت الحرب، أن تكون شديدا على عدو الله في الحرب. أما إذا واحد متكبر وأنت في وقت السلم فأنت عليك أن تشفق عليه. أشفق على المتكبر لأنه مريض، المتكبر مريض، ولولا أنه مريض ما تكبر، لأن الكبرياء ليست له، الكبرياء لله وحده. فلما وصف نفسه وأحب أن توصف نفسه بالكبرياء نازع الله تعالى، لكن النفس يليق بها الذل: أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. وهذا العز شيء غير الشدة، هذا يحتاج إلى تفصيل. العز أن تتعزز بإسلامك، أن تتعزز بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن تتعزز بعبوديتك لله. أما الشدة: أشداء على الكفار، فإنه وصف في وقت الحرب. هذا الموطن الأول يمكن لك ألا تكون رؤوفا، والوصف الثاني عند إقامة الحدود، وهذا يكون عند تنفيذ الأحكام السلطانية، لأن الحدود لا يجوز تنفيذها إلا بأمر السلطان، لأن لو كل واحد خطر له ينفذ الحدود يجلد شارب الخمر يجلد الزاني، نعم، فهذا لا يصح في حال من الأحوال، فهذه أصلا هي من توابع الأحكام السلطانية. ثم علينا ونحن ندعو إلى الإسلام أن نلاحظ أن قانون العقوبات هو آخر شيء في الدعوة. اليوم كثير نرى خطأ خاصة عند الشباب، نقول ماذا تفهم من الدولة الإسلامية؟ قال الدولة الإسلامية اللي يقطع فيها يد، تقطع فيها يد السارق. يا سبحان الله، نسيت من الإسلام كله إلا قانون العقوبات، نسيت قانون الاقتصاد الإسلامي وقانون الاجتماع الإسلامي وقانون العدالة المتعلق بكل نواحي الحياة الاجتماعية. كيف لا تتحدث عن الإسلام عبادة ومعاملة تنسى كل هذا، تنسى الأمانة والصدق والإخلاص والاستقامة وتتحدث عن قانون العقوبات؟ هذا سوء فهم. سيدنا عمر في وقت المجاعة لم يقطع يد السارق لأنه لم يكن يراه سارقا، كان يراه جائعا فأخذ مالا من أجل أن يأكل، فما رآه سارقا. إذن حينما نفهم الإسلام من خلال قانون العقوبات فإننا ما فهمنا الإسلام. الإسلام مقدمات قبل النتائج، فإذا فهمنا المقدمات قبل النتائج نكون قد فهمنا الإسلام. إذا أردت ثمرة قبل أن تزرع الشجرة فأنت تريد أن تقلب موازين الكون وقوانينه. إذن بهذا التلخيص نحن ما ذكرنا إلا كلمات، لأن الوقت لا يسع، لأن الوقت قصير، ولو أردنا أن نتحدث عن كل وصف من هذه الأوصاف لأخذ كل وصف درس ودرسين وثلاثة ولا تنتهي معانيه، لكننا نريد أن نشرف بذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القرب من أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تصلي على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك ببركة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا، أن تغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تفرج كروب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تنصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقض الدين عنا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وسع علينا أرزاقنا حسا ومعنا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسع أرزاق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا مع الحفظ في ديننا ودنيانا، واجعل هذه البلدة آمنة في حرزك وأمانك وأهلها وسائر بلاد المسلمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.